بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد. ثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة وتكررت في الحمد، وهنا أحب أن أنبه إلى أن تكرار أي شيء في القرآن لا نسميه تكرارا، وإنما نسميه تأسيسا لمعنى جديد. فهو في ظاهره تكرار لللفظ، ولكن سياقه يتطلبه من جهة أخرى. فنحن نقول بسم الله حين نبتدئ فعل الأشياء. إذن فبسم الله لما نفعل، ولكننا نقول الحمد لله على ما فعل لنا. إذن ففيه فارق بين الاسم يوجد بعد بسم الله وأن يوجد بعد الحمد لله. فبسم الله أي الذي سخر لي ما لا قدرة عليه، فأنا أقبل على هذه الأشياء لا بقدرتي ولكن بتسخير من سخرها لي، لأنها لا تدخل تحت طاقتي. ولكن حين نقول الحمد لله ننتقل إلى شيء آخر، فعلم واجب الوجود وهو لفظ الجلالة الله إنما جاء هنا في قوله الحمد لله أي على ما فعل لنا. إذن فدك فيما نفعل، والحمد لله فيما فعل لنا. والرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هناك لها في السياق مدخل غير مدخل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، معنى جديد. ازاي؟ لانك حين تبتدئ باسم الله الذي سخر لك الاشياء لتنفعل لك بدون قدرة لك عليها، مع أنك قد تعصي الله الذي سخر لك هذه الأشياء، وربما استحى واحد أن يقبل على الأشياء التي سخرها الله له وهو عاصيه، فهو يطمئنك ويقول أقبل باسمي ولا تخف وإن كنت قد عصيتني لأني رحمن رحيم. فأزال وحشتك من المعصية حين تقبل على ما سخر الله لك. ولكن في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مذاق آخر. ما هو المذاق؟ زاد هنا رب العالمين، مش موجودة في التسمية، لأن هنا الحمد على ما فعل لك، وفعل لك لتربيتك، إيجاد من عدم وإمداد من عدم. والتربية كما نعلم تعني السيادة، والسيادة تعني السيطرة والملكية. فقد يتوهم في كلمة رب السيطرة والسيادة والقسوة عليك، كما نعهد في من نربيه، نقسو عليه مرة فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فليزيح من نفسك أن الربوبية من الله ربوبية فيها قسوة تناسب السيطرة في التربية، يقول لك لا، إنها ربوبية أيضا ولكنها فيها رحمانية وفيها رحمية. يبقى هنا مذاق إيه؟ مذاق آخر. ثم انتهينا إلى أن الحمد الانفعال، ومعنى الانفعال تستقبل الأشياء بفكرك، ثم تستقر في وجدانك وفي قلبك عقائد، ومعنى عقائد تعقد عقدا لا يحل، بحيث كما قلنا لا تطفو لتناقش في الذهن من جديد، معقودة. ثم تشع في كل جوارحك إشعاع اليقين، لأن ما دمت تحمد فالحمد على النعمة، والنعمة ليست لعقلك فقط، والنعمة ليست لقلبك فقط، بل النعمة لكل كيانك. فما دامت النعمة لكل كيانك والشكر على النعمة، يبقى كل ما يتمتع بالنعمة لا بد أن ينفعل بالحمد والثناء. وهذا هو معنى الذي قلنا تقشعر جلودهم. مش المسألة بس في القلب الإحساسي، لا، ينضح القلب الإحساسي على كل الجوارح. وقلنا ثم تتسع الدائرة. حين تتسع الدائرة من جوارحك وكيانك وذاتك إلى خارجك، تكون حركة الحياة حولك منفعلة بما استقر في ذهنك واستقر في عقيدتك على منهج الله، فلا يصدر شيء أبدا من الانفعالات إلا على ضوء منهج الله الذي أقره. لأن المسألة جاية عن شكر للنعم. لما إشعاعات قلبي الحمدية تشيع على جوارحي كلها، وجوارحي تشيع على حركة أعمال البعيدة عني، فيبقى لي دائرة من الإشعاعات، وغيري من إخوان المؤمنين له دائرة من الإشعاعات، يبقى تلتحم إشعاعات الورود الحمدية على القلوب جميعها. ومدام يبقى عندنا كرسي حمد، يبقى الوجود كله إيه؟ كله حامد. حين يشغل الوجود كله بالحمد لا يجد الله كفاء له إلا أن يزيده تصديقا لوعده لئن شكرتم لأزيدنكم. هنا في الحمد قلنا أن مستوجباته إما الفضائل في الذات، شيء فاضل في ذاته فبيستحق أن تحمده، وشيء له فضائل عليك، له فضائل عليك. فللذات الحمد لله، ذاته تستحق أن تحمد. لأنك أنت لما بتشوف واحد فنان يعمل أي حاجة بتنبسط منه وتقعد تلهج بالثناء عليه، وإن لم يعد عليك شيء إلا أنك أنت أعجبت بالعبقرية بتاعته اللي أنتجت. فربنا لأنه بديع السماوات والأرض كان يستحق أن يلتفت إليه خلقه بالإعجاب والتسبيح والتحميد، لأنه أبدع شيئا على غير مثال. يبقى ذاته تستحق وإن لم ينلني منها، فكيف إذا نالني منها شيء بسيال الربوبية؟ يبقى حاجة تانية. رب العالمين ويطمئن بيقول لي إياك أن يخطر ببالك أن عالما من العوالم التي تخدمك سينكث عن خدمتك. ليه؟ لأن ناصيته بإيدي وأنا ربه، ملوش رب تاني عشان يعصيه عليك. فاطمئن إلى أني رب لكل العالم، ما فيش رب هيعصي، ما فيش هناك. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذن دي تطمينات أيضا. وبعدين يقول وهي رحمن ورحيم، مش ربوبية إيه؟ جبروت. وما كنتش بقى تيجي بالرغب لا للذات ولا للنعم السابقة ولا للنعم الحالية ولا للنعم التي تنتظرك بالرحمنية والرحيمية، ابقى خاف مني بقى لأني مالك يوم الدين. يبقى يا رهب يا رهب يا رهب يا رهب. حين يستحضر الحق ذاته بكل هذه الصفات اللي فيها فضائل الألوهية وفواضل الربوبية والرحمانية والرهبة في قوله مالك يوم الدين، يبقى إذن هذا الإله علمنا أن هذه المقدمات مقدمات الحمد. الحمد الأول ودي حيثياته، ولكن هذه الحيثيات ستعطي شيئا جديدا تبقى هي نتيجة للحمد، لكنها تعطي مقدمة لشيء آخر، أن الإله الغيب أصبح بكل هذه الصفات والأسماء حاضرا لديك. ومدام حاضر علمك الله أن لا تخاطبه بعد هذا الاستحضار الذي أحضر به ذاته إليك. الله ورب العالمين والرحمن والرحيم ومالك يوم الدين كلها غيبة. كان يقول إيه القياس؟ يقول إياه نعبد، لكن قال إياك، يبقى نقلوا منين؟ نقلوا من غيبة إلى أنه بقى إيه؟ بقى حاضر. ومدام بقى حاضر يبقى يخاطب بالكاف إياك، أكن كنت غيب يا رب وجبت لنا الأسماء دي فأصبحت إيه؟ حاضر. يبقى نخاطبك خطاب ايه؟ اياك نعبد. قلنا اياك نعبد دي كان يقدر يقول نعبدك. انا قلت لكم ان ساعة ما قلنا نعبدك يبقى لا يمنع ان تعطف عليه ونعبد فلانا ونعبد فلانا ونعبد فلانا. اعطيتك ما يمنعش انني اعطيت فلان واياك. انما اياك اعطيت يبقى ما فيش حد خد الا انت. يبقى معنى اياك نعبد يعني ايه؟ لا نعبد الا انت. لا نعبده ولذلك ما نعطفش عليها ابدا. ساعة ما تشوف المفعول مقدم كده اياك نعبد يبقى معناها افهم انها نعبدك ولا نعبد سواه. انما لو قلت نعبدك قد تعطف عليها وتقول ونعبد فلان وفلان 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 ما يمنعش العطف. اذا فاياك نعبد منع ايه؟ ادت التخصيص بالعبادة. التخصيص بالعبادة. حين يخصص الله نفسه بالعبادة نقول طب العبادة دي ايه هي العبادة اللي انت عايزها منا؟ ماذا تريد؟ انت اعطيت فما مطلوبك من خلقك؟ مطلوب ايه من خلقك؟ قال لك مطلوب من خلقي هو مطلوب كل صانع ماهر في ان يرى له صنعة تعجب. ولذلك ربنا ما جعلش المواهب كلها حرفية. في مواهب بيسموها مواهب الهواء. الهواء يعني ايه؟ اللي عنده موهبة في شيء كده انما ما عملهاش حرفة يوم ياخدها هاوي يعني مش عايزها. هاوي يعني ايه؟ عايز يطلع حاجة جميلة. نفسه يطلع حاجة جميلة. الله. فلما نفسه يطلع حاجة جميلة يقوم عايز يدي المنهج اللي يخلي الخلق بتاعه وهو الانسان يطلع حاجات جميلة. عشان تبقى الصفات لها ايه؟ ده كلام طيب. نقوم نقول له ساعة حق سبحانه وتعالى وليعذرني كل السامعين اذا انا اضطررت الى ان اكرر في تفسير القرآن او في خواطري حول تفسير القرآن بترتيبه المصحفي ان اكرر بعد ما اقول في العلاجات الموضوعية التي عالجتها طويلة. فليس معنى انني اتعرض لشيء اقول لا انا قلت ذلك في كذا. ذلك قول موضوعي في موضوع نتحدث عنه. ولكننا الان نتكلم في الام. فلا يصح ان نفوت في الام ما جئنا به في الموضوعات التي تفرعت عن الام. ممكنش. نقوم حنتكلم في نعبد يعني ايه؟ معنى نعبد يعني ايه؟ نقول له والله شوف نشوف علته كل شيء او سببه نيجي نقول قول الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى الله يبقى علة الخلق ايه؟ العبادة. تبقى العبادة اللي هتوجد بعدين ولا الدافع على الخلق ارادة العبادة ثم يخلق لتتحقق العبادة. يبقى المراد الاعلى ايه في الخلق اولا؟ العبادة. وبعدين خلق عشان تتحقق واقع. يبقى افهموا الفارق بين الدافع وبين ايه؟ وبين الواقع. نقول له انت هتعمل لي علة ومعلول بالنسبة لده افعال الله لا تعلل. نقول له لا تعلل علة تعود عليه هو بالفائدة ولكن تعلل علة تعود على غيره بالفائدة. يبقى هو خلق لنعبده. عبادتنا مش هتدي له حاجة انما عبادتنا عشان تسعدنا وتنظم حركتنا. يبقى لا مانع ان توجد العلة بس مش لله. يبقى افعال الله لا تعلل علة تعود عليه ولكنها علة تعود على المأمور. المأمور بالعبادة هو اللي العلة هتنفعه وإلا فالله منزه عن العلة. يبقى هات بقى كده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن دي علة الخلق. طب معنى ذلك يا رب إنك بمجرد الخلق يعبدوك. يقول انا لو اردت هذا القصر ما استطاع خلق من خلقي ان يفز عن طاعتي. انما دي تثبت لي صفة القهر وانني اذا اردت شيئا قهرت الغير علي. انما ما تثبتش المحبوبية لي. وانا اريد ان اخلق اختيارا ليعبدني من شاء باختياره. يبقى حين يجيئوني باختياره يبقى ثبتت لي صفة القهرية فيما لا دخل له فيه. اللي انا عايز يمشي وفيما له اختيار فيه يجيني بالحب يجيني. يبقى اذا ربنا مدام خلق ليعبد ما تحققتش ليه؟ نقول له اه لان يجب ان تفرق بين عبده التي فيها منها عبد وعبده اللي حيجي منها عباد. كل الخلق عبيد. ليه؟ لان في امور قهريه تمشي عليهم غصب عنهم لا راي له حين يولد ولا كيف يولد ولا راي له متى يموت. مقهور في اشياء تبقى العبيد متحققه في مين؟ في الجميع. ولكنه ايريدنا عبيدا؟ عرضنا عبيد فاجرى علينا بصفات القهر اشياء لا نستطيع ان نتحلل منها ابدا. ادي حققت كلمه ايه؟ عبيد. انما هو يريد ان يحقق كلمه عباد. مراده الشرعي ان يحقق كلمه عباد. ايه الفرق؟ قال لك العبيد متساوون فيما يقهرون عليه، لكن العباد منطقة الاختيار فيهم. واحد يشذ يقول لك لا مانيش طائع، وواحد يقول انا طائع. فالذي يتنازل عن اختياره في الحركة لمراد ربه في التكليف نقول له انت عباد. انت من مين؟ من العباد. انما كلنا ايه؟ كلنا عبيد. ولذلك شوف وعباد الرحمن من هم الذين يمشون ويقعد يقول صفات المؤمنين الكويسين، دول عباد. انما الكل ايه؟ يبقى فيما نقهر عليه في حركات الحياة علينا او فينا كلنا عبيد، لكن فيما لنا اختيار فيه اللي يتنازل عن اختياره لتكليف ربه يبقى ده داخل في مين؟ في العباد. ولذلك هيقول لهم قل يا عبادي ما دمتم بقيتوا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لانكم دخلتم في مقام العبيدية. مش بس فضلتم مقهورين لعبيد، لا اختيار عندكم وجيتوا لي. الله. يبقى اذا الذي يأتيك بالحب وهو قادر على الا يأتيك يبقى هو ده العباد، هو ده العباد. طيب حين يريد الحق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبقى عايزهم ايه؟ عبيد ولا عباد؟ اه عايزهم عباد. عباد يعملوا ايه؟ الصفات بقى وعباد الرحمن بتكليف ويمشي وتنازل عن اختياره ومش عارف ايه. وإلا فلو اراد الله ان يرغمنا على شيء اكان يستطيع واحد منا ان يقف؟ ولذلك قلنا ابليس قال له ايه؟ قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزهم انا مغدرش عليهم دول، انا مغدرش عليهم دول. وبعدين قال لا إكراها في الدين، لأن ربنا مش عايز يخضع قوالب، ربنا عايز يخضع قلوب بالحب. لأن إخضاع القالب ده يتأتى لمثلك، يمسك الكرباك وانت هو قوي عليك يقول لك اسجد لي يا ابن الايه اهتف بحياتي، يقدر يكره قالبك ولا لا؟ إنما أيستطيع أن يكره قلبك ليقول لك تحبني؟ ما يقدرش. ولذلك شوف القرآن بقى لما يمس هذه المسألة يقول ايه؟ فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. هو انا عايز اعناق؟ انا مش عايز اعناق. ان كنت عايز اعناق اقدر اعملها بدليل انني اجريت اعمالا قسرية ما حدش بيستطيع ينفذ منها ابدا. الكافر اللي كافر بي بجري عليه اشياء اقول له ايه؟ يبقى اذا انا مش عايز اكراه لان انا عايز الحب. فالعبادية تأتي بإيه؟ بالحب للتكليف. ساعة ما يجي الحب للتكليف يبقى إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي المهمة. فالمهمة أن نكون إيه؟ عباد. لما يجي نكون عباد يبقى حققنا إيه؟ حققنا محبوب الله منا. ولما ما نبقاش عباد يبقى تحقق المراد من الله فينا، لأنه لو أرادنا غير ذلك لفعل. تركنا مختارين إذن بكل ما يحدث منا، مش كده ولا إيه؟ ما دام تركنا مختارين يبقى أنت ما عملتش حاجة غصب عنه. اللي سرق ما سرقش غصب عنه، إنما بس عمل هو ما يحبوش، إنما هو اداله اختيار في إنه يقدر يسرق ويقدر ما يسرقش. يبقى اذا لما يسرق ما خرجش عن مراد الله لانه خلقه صالح كده. انا لما اجيب لابني الساعة ويدورها عربي ويدورها ولا يدورها فرنجي ايه اللي جرى؟ انما اما اجيب مثلا للولد التلفزيون في البيت وبعدين انا اقول له انا جبت لك التلفزيون دي آلة وهذه الآلة لا يقال فيها حلال ولا حرام انما تستعمل في ماذا هي اللي يقال فيها حلال وحرام. اسمع ما انا جبت لكم التلفزيون اهو في البيت وانا عايز منكم ما تدروش الا على الايه الحاجات اللي لها مسلك قيمي. وازعل جدا اذا لقيتكم ما عملتوش في برامج مش خليعه. ما جي اكلهم بالتلفزيون الصالح لدي ولدي يبقى لما يدوروه على اللي تكرهه يبقى ما خرجوش عن منادك انما خرجوا عن محبوبك. فيه فرق بين تيجي تد لابنك جنيه وتقول له انت حر انزل السوق وخد الجنيه ده انا تبرعت لك به وهات به اللي على كيفك. بس اسمع حقيس تصرفك وحكافئك على التصرف الكويس وحعاقبك على التصرف الوحش. لما ينزل يشتري كرشينة يبقى خرج عن مرادك خرج عن محبوبك. انما انت اديته وانت قلت له اشتري السوق وانا هرتب ثواب وعقاب. يبقى اذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يبقى عايزين يبقى ايه؟ عباد. نشوف بقى من الذي يحقق المراد المحبوب لله؟ المؤمنون به. لكن المؤمنين على قدر سواء من الاتباع؟ لا، برضو في تصرف الناتج عن الايمان في السلوكيات بيتفاوتوا. طيب ان هو اللي يبقى احسن اللي يبقى ارقى في العبادية اللي هو أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى إذا شوف أكرمكم عند الله أتقاكم فكأن أكرمكم يبقى فيه كريم على الله بس مش أكرم. يبقى أكرم يعني اللي زاد في إيه؟ في التقوى. واللي بس أدى التقوى بدون زيادة يبقى إيه؟ كريم على الله. ولذلك أكرمكم أتقاكم، ما قالش أكرمكم تقيكم. يبقى أكرم يناسب أتقى وكريم يناسب ايه؟ تقي. مش كده؟ اذا فيها منازل ولا لا؟ يبقى اعلى المنزله الاكرم الاتقى. طيب وبعدين اعلى منه ايه؟ الانبياء، لان دول حتى معصومين. المؤمنين مش معصومين يمكن يغلطوا، انما الانبياء معصومين. وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تحطه في معيار الاتقى من هؤلاء يبقى ايه؟ يبقى قمة الأتقى. يبقى من الذي حقق العبادية المرادة لله في خلق الله كما يحبه الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يقول غاية الخلق كله محمد لأنه هو اللي هيمثل العبادية المرادة لله. يبقى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادية مرادة، مش كده؟ مرادة محبوبة لله، والذي يمثلها تقي وأتقى وكريم وأكرم، ثم ترتقي إلى أن تصل إلى مرتبة مين؟ الأنبياء. فإذا جئنا لنقارن أكرمية وأتقى في الأنبياء نجد من القمة؟ محمد. يبقى إذن العلة في الخلق يبقى هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يحقق العبادية المثلى المرجوة لله. يبقى لما تسمع بقى ان انت اتخلقت والكون والدنيا يبقى ايه؟ ظنك يتسع لمقاماته صلى الله عليه وسلم. تبقى اذا نشوف كده بقى، نعبد اياك نعبد، يعني مش هنعبد غيرك. نعبد دي مظهريتها الخضوع. الخضوع لمين؟ لواحد. شوف بقى عظمة التشريع. الكون المصطخب بمواهب متعددة وقدرات متنوعة، وكل موهبة لها قمة ولها دون القمة وإلى آخره. وبعد ذلك يأتي الخالي من موهبة للموجود عنده الموهبة، ماذا يكون موقفه منه؟ يبقى ده أعلى، يبقى في خضوع. الله. إذا لو كنا حنخضع لتميزات المواهب كان حيتكرر خضوعنا لبعض، فيقوم ربنا يرحمنا من أن يتكرر خضوعنا لبعض ويقول اخضع لواحد يقوم يحررك من ان تخضع لسواه. يبقى ضيق عليك ايه؟ خانة العبودية. يبقى دي عبودية اورثت حرية. لكن انا ما بعبدش الا ربنا ولا يهمني اللي اكبر مني في القوة ولا اللي اجمل مني ولا اللي اغبى مني ولا اللي اعلم مني ولا اللي احكم مني ولا اي حد ابدا. خلاص يبقى دي حرية ليا ولا مش حرية؟ هب انك لست كذلك. يبقى كم اله لك في الكون؟ اذا والسجود الذي تجتويه تكرهه من الوف السجود فيه نجاته. بينجيك من ملايين السجود. وإلا كنت تعمل ايه؟ كنت هتفضل تعامل بس كده سنة. وبعدين تقعد تخضع لواحد ومش عارف ايه وتحط املك فيه وهو الى اخره وبعدين تلتفت تلاقيه فطس منك. ولذلك شوف ربنا بيعلمنا النصاحة بيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. خليك عاقل. انت تتوكل على واحد تصبح تلاقيه فطس سيارة صدمته ولا بتاعه ولا ايه وبعدين تتعمل ايه لما تضع كل همك في هذه المسألة تبقى الخيبة جات ولا لا؟ ام قال لك خليك ناصح وتوكل على الحي الذي لا يموت. ان كنت وضع بقى اتكالك على حاجة اتكل على دوله بس ما فيش غيره. يبقى اذا لما يقول له اياك نعبد يبقى معناه هنعمل ايه؟ نعتز مش ننزل. هنعتز بقى لانني بخضع لاله. وإله له كل الحيثيات اللي قلناها دي وربوبية ورحمانية ورحيمية ومالك يوم الدين. وبعدين بخضع له علشان ياخد مني ولا علشان يديني؟ هذا الفرق. هذا هو الفارق. يبقى زي ما قلت أنا كلمة العبودية طنطنة البشر كرهتنا فيها. ليه؟ لأننا لم ندرك منها إلا عبودية الإنسان للإنسان فدي كرهتنا فيه. وعبودية الإنسان للإنسان زي ما قلنا تعطي خير العبد لسيده ولكن عبوديتنا لله تعطينا خير الله. تعطينا خير الله. تبقى العبودية عزة ولا مش عزة؟ حسب نفسي عزا بأني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. اي وقت انا عايز ربنا الله اكبر اطلب حضرته. هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه. زي ما قلنا ان العظيم من عظماء الدنيا حين تريده في شيء تطلب منه انك تقابله وبعدين اللي حواليه يوافقهم ولا يعملوا سدود. ونوافقوا يقولوا لك هتتكلم في ايه ونوافقه يقول لك الزمن كذا والمكان كذا ولما تروح له كده بعزة مش عارف ايه يقف عشان ينهي الايه المقابلة. لكن شوف ربك بقى انت الذي تحدد الزمان وتحدد المكان وتتصرف في الوقت لتقطع اللقاء لا يمل حتى تمله. لا يمل حتى تمله. شوف بقى يبقى حسب نفسي عزا باني ايه عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه. يبقى دي عبوديه ايه دي اللي ربنا تحت طلب ايه؟ عبوديه حلوه قوي. يبقى اياك نعبد يبقى هي دي المبدا اللي عمال يعز في البشر. فحين يخرجهم الى تخصيصه بالعبودية يبقى بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم. ومدام بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم يقول لك ليه؟ لان دول كلهم صنعتي وسواء عندي. سواء عندي محدش يستزل حد ابدا وانا موجود. زي ما اي راجل يجي يشوف الصغير ولا الضعيف ولا اولاده القوي بيضربه ومش عارف يقول لك محدش يهين واحد وانا اما بقى روح ولا روح هنا ولا هنا فاعملوا ببعض اللي انت عايزه. وهو ما بيروحش ابدا ما بيروحش ابدا وقال انا قيوم وما بتاخدش سنة ونوم ولا قال الحكايه الطويله العريضه دي. يبقى عمال يعز فينا ولا لا؟ اذا اياك نعبد نبقى اذا تخصيصه بالعباده رحمه لنا ولا لا؟ تخصيصه بالعباده رحمه لنا عشان تتوزع طاقتنا فيما ينتج. ما تتوزعش طاقتنا في الرعببه من بعضنا في الخوف من بعضنا في الكره من المتسلط، واحد يتسلط عليها بقوته وعيش كاره له، يبقى قلبي مشحون بالله. فربنا عايز عالم صافي، يبقى الصفاء ده ما يجيش الا ايه؟ الا من حب اياك نعبد. بعد ان نخصصه بالعبوديه كان القياس الفرد يقول اياك اعبد. طب وايه اللي حشرك انت خلاك تحشر الناس وياك؟ علمنا ربنا. قال اوعى تقول اياك اعبد، انحشر يقول اياك نعبد. ليه؟ قال مصلحتك. ليه؟ قال لك لان العباد هيبقوا في عبادية الطاعة متفاوتون قبولا ونصف قبول ورفض، فاذا انحشرت في مقبول قبلت معه. يبقى برضو بيعلمنا وان كنا مقصرين ان نحتال ايضا اننا نبقى ويا لنا. لانني كنت قلت ان لما يكون فيه بيع وشروة، وبعدين انت قلت للبائع انا هاخد الشروة دي بس ليا فيها خيار العيب، ان وجدت فيها عيب ايه ارده، يقول لك صح الصفقة ولك خيار العيب. لكن ما تجيش بقى تقول له تعالى يا عم انا هاخد دي واسيب دي، الصفقة كلها ويا بعضها. فاذا كان الله يشرع لنا ان الصفقة مع بعضها، يقوم لما نقول اياك نعبد وانا انحشر يبقى العاطل في الباطل واخد واحد. إذن إذا رأيت واحدا أعبد منك فإياك أن تغر منه، ادعو الله له أن يزيد، لأنك أنت يمكن حتتاخد في الله، تتاخد وياه وما تشوفه ما تسخرش منه، قل ده هو بيعمل لي ما يحمل عني تقصيري، ويمكن لما صلي وياه ركعة ولا أي حاجة ولا كده. إذن ساعتها ترى عبدا من العباد مقبلا على الله، ما تقابلوه زي ما بيقابلوه الناس بالسخرية والاستهزاء، لان ده هو يمكن الظل اللي انت هتدخل فيه. وما تتأباش ان تتواجد مع المخبتين لله، لان لما تكون موجود وياهم برضو تبقى في الزمرة. مش كده الحديث اللي يروح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان لله ملائكة طوافة فضل، فضل يعني ما لهمش شغلة الا انهم ينزلوا كده في الارض يتتبعون حلقات الذكر، يعني المكان اللي ربنا بايه بيذكر فيه، فيصعدون فيقول الله لهم وهو اعلم بما كان ماذا رايتم، يقولوا راينا قوما يجلسون في حلق الذكر ومش عارفوا ايه ويعبدونك ويحمدونك يطلبون جنتك. قال اراوها؟ قالوا لا. قال كيف لو راوها؟ ويسألونك أن تعفيهم من النار، هل رأوها؟ يقولوا لا ما شفوها. يقول كيف لو رأوها؟ ويطلبون كذا ويطلبون كذا. يقول اشهدكم أني قد غفرت لهم. خلاص؟ يقولون يا رب، عشان أمانة الأداء يعني، يا رب كان فيهم رجل لم يكن معهم ولكنه مر هكذا فوجدهم جالسين فجلس معهم، مش كان جاي قصد لله؟ قال هم القوم لا يشقى جليسهم. هم القوم لا يشقى جليسهم. الله. إذن فكلمة إياك نعبد الجمعية دي بتفيد العبد وتفيده من ناحية أخرى. لماذا؟ لأنه لو قال له إياك أعبد وإياك أستعين أبه أنه أجابه إلى أن يكون عابدا ومستعينا. حين يكون هو عابد ومستعين بالله ستصحح حركة الحياة منه بالنسبة لغيره. فمن المستفيد من هذا في الدنيا؟ غيره. وهو صحيح هيستفيد، لكن فين؟ لكن سيشقى بضلال هؤلاء. يبقى لما هو يبقى مهدي وغيره مش مهدي سينعم بهدايته، لأن سلوكه من ناحيته ما يبقى منظم. لكن اللي مش مهدي يعمل ايه وياه؟ يبقى هو نفسه يشقى بسلوك غير الايه؟ غير المهدي. يبقى قال له حتى ان كنت عايز دنياك تبقى كويسة يبقى قول اياك نعبد عشان تعبدوا كلكم وتبقوا مهديين، علشان اثر السلوك منهم يتعدى خيره اليه، وإلا فهبك مهديا وهم غير مهديين، هم يرتاحون من سلوكك ولكنك تتعبه. يبقى من مصلحتك انت منهم يكونوا ايه؟ يكونوا عباد وإياك نعبد. يبقى ما تقولش إياك أعبد، ما تخليكش برداني أبدا، لأن خيره مش هيجي إلا إذا كانوا هم مهديين، وإلا يبقى المقلب فيك أنت، مقلب فيك أنت، هتبقى كويس ولا تسرق منهم ولا تشتمهم ولا تهينهم ولا تتعدى عليهم، وهم يعملوا إيه؟ يعملوا فيك كل حاجة. يبقى أنت لما كنت مهدي كانت صفقتك عند الله، إنما هتتعب وياهم، وأنا عايز أريحك في آخرتك وفي دنياك أيضا، وساعة يكون الأمر كذلك. يبقى كل الوجود منسجم في النفس، كل الوجود منسجم في النفس، ومدام الوجود كده هيبقى كله منسجم في النفس، نقوم نقول له مفيش حركة هتصادم حركة أبدا، لأن بقى التقنين اللي احنا نشبهه محولجي ما يخليش اتنين يتصدموا قطرين يتصدموا مع بعض أبدا. ده جاي كده نروح سكين الطريق ده يبدأ يروح كده، حركة الوجود ايه؟ ما تتعاندش بل تتساند. وإذا تساندت حركة الوجود ولم تتعاند، رضي كل موجود عن جمال الوجود، ومدام يرضى كل موجود عن جمال الوجود يبقى به حمد ثاني للرب الذي شرع لنا المنهج الذي يحمينا من أهوائنا التي تتصادم. يبقى برضو دخلة في الايه؟ دخلة في الحمد، إياك نعبد. وبعدين انظروا إلى دقة الأداء الإعجازي في أن يأتي الله بعد إياك نعبد بإياك نستعين. إيه اللي ليه جاية دي؟ قال لك لأن مدام إياك نعبد ولا نعبد سواك ستمثل بذرة صراع في الكون للذين يألفون أن يستعبدوا سواهم ليكونوا عبيدا لهم، ولا يحبوش المعاني اللي تيجي تسوي بين الناس ويستنكف منها، إذن فسيحاربون المناهج الحق. ومدام حيحاربوا المناهج الحق، وعادة اللي بيبقوا بالشكل ده بيبقوا هم الأقوياء، والناس المنهجيين اللي هم يعني ممتثلين بيبقوا الضعفاء. ليه؟ لأن ضعفهم إنما نشأ من اغتيال كسبهم. إذن فكلمة إياك نعبد يؤذننا الله فيها بالمناعة الإيمانية، أنك ساعة تخصني بالعبادة سيتأبى عليك الذين يحبون أن يعبدوا من الناس. ومدام حيتأبى عليك الجماعة الذين يحبون أن يعبدوا من الناس، فستدخل أول الأمر في صراع إلى أن تقوى. هذا الصراع لا تخف منه، شوف المناعة جاية ازاي، هذا الصراع لا تخف منه، فقط استكمل الأسباب بما أعطيت خلاص، ولا يهولنك أن تكون دونهم أسبابا، فإنك إن عجزت الأسباب لك رب تحتمي به، فاطلب منه المعونة. تبقى استعن إياك نعبد وإياك، مدام يا رب حنخصك بالعبادة المسألة دي هتجيب لنا ايه؟ صراع بين حق وباطل، هذا الصراع احنا عندنا اسباب، انما اسبابنا هتبقى دون اسبابه. يوم يقول لك بقى قل اياك نستعين. كلمة اياك نستعين دي وضع دستور حركي في الحياة. ايه الدستور الحركي؟ لان لا تقول استعان فلان بفلان إلا إذا كان الذي استعان يعمل. أمال يعني استعان وقاعد ما عملش؟ يبقى استعان يعني طلب الإيه؟ طلب المعونة. طلب المعونة يبقى استنفذ أسبابه، يبقى استنفذ. يبقى إذا إياك نعبد وإياك نستعين قالت لك بقى ما تقعدش كده، لا اعمل إلى أن تفرغ إيه؟ أسبابك. لما تفرغ أسبابك وأسباب الخصم الباطلي أمامك قوي، ما يهولنكش ذلك، لان انت ما تخصنيش بالعبادة وانا اتخلى عنك، بس استنفذ اسبابك واعدوا لهم. لم يقل الله اعدوا لهم مثل قوتهم ولا مثل عددهم ولا مثل عددهم، انما قال ادي بس ما استطعت وسيب الباقي عليا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بمنهجه وان يقوينا على تحرير حركتنا من ارادات سوانا. والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احمدك ربي واستعينك واصلي واسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد. حين يستهل الحمد بحمد الله وكلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق، وما دامت كلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق فالعبادة لا بد أن تكون بتكليف، والتكليف إنما جاء ليضيق حركة الاختيار في الإنسان، افعل هذا ولا تفعل هذا. فكان المقتضى أن يكون الحمد أولا للربوبية المنعمة بإيجادنا من عدم وبإمدادنا من عدم، لكن أن تستهل بالله المعبود والعبادة تقتضي تقييدا للحركة بفعل ولا تفعل، فكأنه يقول لو تنبه العاقل لعلم أن الذي يستحق الحمد أولا هو الله المعبود المكلف، لأن المتفضل قد يكون محمودا عند الناس ولكن المكلف يكون شق على الناس. ولكن لو علم الناس قيمة التكليف في الحياة لحمدوا الله على أنه كلفهم بفعل ولا تفعل، لأنه ضمن بذلك عدم تصادم حركة الحياة. وحين يحمي حركة الحياة من التصادم يكون العالم في استقرار وفي أمان، حركته متساندة لا متعاندة. إذن فالنعمة الأولى هي أنه معبود ومكلف. وبعد ذلك جاءت المسألة المادية الأخيرة في رب العالمين، خلق من عدم وإمداد من عد. الحيثية الأولى الله، الحيثية الثانية أنه رب العالمين. وقلنا كلمة رب العالمين تطمين لخلقه على أن عالما من العوالم القادمة له لن يتخلى عن هذه الخدمة، لأنه لا يتلقى الأمر إلا من إله واحد، فليس هناك إله واحد يجعل أي عالم من العوالم يتمرد على المقدوم من الإنسان. فتطمين الناس قال أنا رب العالمين. ولذلك يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العالم الذي في خدمتي بحكم القهر وبحكم التسخير من المتفضل قد يضيق زرعا بتصرفي عليه، يضيق زرعا حين يراني عاصيا لربي، فينبو بي كل شيء حولي، لأن كل شيء حولي مستقيم على منهج الله قهرا. فيرى الإنسان الذي هو في خدمته عاصيا، هذا هو عدم الانسجام بين الكون وبين الإنسان. ولذلك يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تصويرا يحدد معنى رحمة الخالق التي تطفئ حنق المخلوق. مخلوقات من السماء والأرض والجبال والبحار، يعرض الرسول أن قالت الأرض يا ربي ائذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، إذن الأرض نبت بي. وقالت السماء يا ربي ائذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا ربي ائذن لي أن أخر على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا ربي ائذن لي ان اغرق ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شرك. اذا فالعوالم اللي في خدمتي ضجت من ان هي في خدمتي وتعلم جيدا من سخرها لهذه الخدمه، ومع ذلك تراني انا المخدوم بعصم فيقول الحق. انظروا الى كلمه بعصم عشان نعرف الرحمن والرحيم، فيقول لو خلقتموه لرحمتموه،
دعوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. تلك تجليات صفة الرحمن وتجليات صفة الرحيم، وكيف ضمنت لنا بقاء العالمين في خدمتنا مع معصيتنا لمين؟ مع معصيتنا لمن سخرها لخدمتنا. ولذلك أنا قلت مرة في بعض اللقاءات إن ظنون الناس وعقولهم لا تتسع إلى إدراكات العالم الجمادي والعالم النباتي والعالم الحيواني، هي إدراكات تستطيع أن تتفاهم مع خالقها، برشا لا تفاهم وياه إنما خالقها يتفاهم وياه، بدليل أنه في الخلق الأول قالت أتينا طائعين، ونسب لها إيه؟ نسب لها قولا، قالت ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. وهل يقال لشيء أو يقول شيء إلا إن فهم عن القائل وعن المقول؟ لا، احنا ظنوننا ما بتتسعش، بدليل أن الله حينما أخبرنا أنه علم سليمان منطق الطير، علم سليمان أنه فهم عن النملة، وفهمنا أن الجبال يسبحن مع داود، إذن علمنا أنها عوالم لها إدراكات مناسبة له، الإدراكات اللي مناسبة لها تخليها تنفعل، بل قلنا إن فيه ترقي، ترقي بأن يجعل لهذه الجمادات عواطف. العواطف دي المشهور إنها عند الإنسان بس، إنما لما نيجي نتكلم ربنا عن بني عن قوم فرعون يقول إيه؟ أخرجناهم من جنات إيه؟ وعيون وزروع وما إيه؟ مقام كريم ونعمة كانوا فيها، فما بكت عليهم السماوات والأرض. الله كأن السماوات والأرض لها بكاء، من يقول هذا؟ نعم لها بكاء، بكت السماوات والأرض، ما بكتش عليهم، إذن فهي تبكي على من؟ لو أنها لا تبكي على أحد ما كانش فيه خصوصية، إنما فما بكت عليهم السماوات والأرض يدل على أن السماوات والأرض تبكي على حد، تبكي على العبد الذي انفعل بالتكليف، انفعالها بطاعة التسخير فلم يعص الله سبحانه وتعالى، لأن ده الإنسان اللي يبقى منسجم وياه. فإذا ما كان هناك مكان مصلي وطائع ولم يشهد عليه معصية يقولك ده زي في الطاعة طوال، ده يوم لما يفرق هذا الإنسان المنسجم معاه يوم يزعل ولا ما يزعلش. ولذلك سيدنا علي قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، المكان اللي بيسعد كده وهو بيصلي فيه كده وساعة المكان ما يسمع الصلاة ويشوف واحد مصلي كده يبقى منسجم وذلك الإنسان لأنه يعتبر صديق له وياه. إذا لما يشوف إنسان بيعمل منكر يبقى المكان عمال يلعن فيه، طائع زيه يبقى منسجم وياه. هذا موضعه في الأرض وموضعه من السماء، بيبكي من إيه الموضع؟ المصعد عمله الطيب. إذن فدي لها إيه؟ انفعالات. فإذا قالت الأرض كذا وقالت، هي قالت لي ولا قالت لمن خلقها؟ لمن خلقها. لا يعز على من خلقها أن يتفاهم معها وتتفاهم إيه؟ معه، لأن الأشياء في التكوين منفعلة للخالق، فهو حين يخاطبها. أنت إذا نظرت كده إلى القرآن تشوف إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، ده قبل أن يكون بقت كلمة له موجودة، ده بيقول له، يقول له، وبعدين جت كن بعده، هو لا يأتي إلا بعد كن، فكيف يقول له قبل أن تأتي كن؟ إذن فكل شيء في الوجود منفعل لخالقه، أن يقول له، له كن، ما بيقول لمين؟ طب ما قبل ما يقول كن ما كانش موجود، لم يكن موجودا قبل قوله كن، فكيف يقول له؟ يقول له، يبقى ده مستحضر عنده، المكت موجود، يقول له ابرز بس. ولذلك لما سئل ما شغل ربك الآن قال له أمور يبديها ولا يبتديها. يبديها في فرق بين أن ذا يبدي مش يبتدي، فكأن حينما يقول له كن فيكون هو بدأها، إنما كن ديا يبديها يظهرها للناس، إنما المسائل كلها مفروغ إيه؟ مفروغ منها. إما كيف نفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الجنة عرضت علي ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت. لو شئت أن يأتيكم بقطاف منها يدل على أنها حقيقة واقعة، مسألة واضحة. إذن فقول الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فكأن الشيء في العلم الأزلي موجود، ولكن الإبداع هو اللي ناقص، لأنه بيقول له ومع أنه لا يوجد إلا بعد كن، هيقول للمين بقى كن. يبقى إذن مسائل إبدائية مش ابتدائية. فالحق سبحانه وتعالى يعرض لنا بقى الايه الحيثيات تحت الحمد. يبقى الله المكلف، لو ما كانش كلفنا بفعل ولا تفعل كانت بقى شقاء. كان القوي يبقى بقوته والقادر بقدرته وكل اللي يقدر يعيش فساد يعمل. اذا فحمايتنا جاءت منين؟ جاءت من التكليف من الاله. كان المفروض ان الامتنان يبقى برب قبل اله، لان الاله مكلف والتكليف هيقيدني شويه، نقول لا ده التقييد ده هو الخير لك، لانك يجب ان تنظر لا الى تقييدك ولكن انظر الى تقييد بقيه الخلق بالنسبه لك. يبقى اذا كلمه رب ديا هي الالف الاول قبل ما نتولد، وهي الالف المصاحب ايضا. ازاي؟ أم قال لك ساعة الإنسان ما أسبابه تضيق به والهموم تحط به والمهالك خلاص ما فيش أسباب الإنسان ما فيه. شوف قال إيه بقى يوم حيفتكر كلمة رب بقى دلوقتي. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، مش قال دعا الله، لأن الرب دي هو المتولي الإيجاد والإيه. قال مش أنت جبتني في الوجود؟ مش أنت اللي ربتني؟ أنت اللي تقدر تعمل كده، لأن الرب ما فيش ما تقدرش عليه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، مش كده؟ ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه وجعل لله أندادا ليضل عنه. يقول لك لا أصلاً كنت ناصح وكنت محتاط للمسألة. يا أخويا أنت كنت عمال فاجع إلى الله وعمال تتقلب على يوم تقول يا رب ما فيش إلا أنت. يبقى إذن كلمة الرب هي لا تزال الملاذ لنا إلى الآن. يبقى هي من الأول في عالم الذر وهي رب الايه رب العالمين. وبعدين قلنا الرحمن الرحيم، تلك نعمة تستحق ايضا الايه تستحق الحمد. وكلمة مالك يوم الدين دي بقى دي عمدة اللي تستحق الحمد الكبير. ليه؟ قال لك لانه لو ما كانش مالك يوم الدين كان الذي صنع شرا استمتع به في الدنيا قد خرج من حدود التكليف وأراح نفسه وشقي الملتزمون بالتكليف. يبقى كونه ملك يوم الدين دي نعمة هي اللي بتوزن الوجود. ليه؟ قال لك لأن لو أنه ما هوش مالك يوم الدين كان الإنسان منه إذا ما كانش قوي ما يعرفش يتحرك في الحياة. ليه؟ قال لك لأن أنت حركتك إذا كنت مستقيما على المنهج بتنفع غيرك في دنيا ولكنها قد لا تنتفع بها إلا في أخراك. يبقى أكن ثمرة التكليف مش حتفهم في الدنيا، لأن أنت سلوكك منظم بالنسبة لغيرك فغيرك اللي انتفع بأنك كويس، إنما أنت شقيت بأن غيرك مش كويس. يبقى لو ما طمنيش وقال لي ده بقى ما أنا مالك يوم الدين يعني ما تذكرش أنها ضاعت ده عندي، يبقى طمني تطمين ايه؟ تطمين كامل. لما نيجي ننظر الى كلمة مالك يوم الدين او مالك يوم الدين قراءتين يعني، ولذلك تلاحظ انها مكتوبة في المصحف ميم لام كاف، وبعدين القراءة اللي تقراها ملك تبقى ماشية، وبعدين في مادة كده اللي يقراها ايه مالك، ففي قراءتين. اذا ادركنا سر حذف الالف هنا علشان الشكل يخدم الاسمين. ان قرأتها مالك المادة هي، وإن قرأتها ملك تبقى الصورة موجودة عندك ملك. لما تيجي تنظر إلى المسألة دي تجد إن الناس لما قالوا إيه مالك وإيه ملك، المالك كل واحد يبقى مالك، أنا أملك عبيتي، أملك المتاع بتاعي، أملك أي حاجة، إنما مش كل واحد ملك. يبقى الملك له تصرف على المالكين، يبقى ملك يبقى إيه؟ يبقى أعلى يعني. نقول له طب كويس أوي، لكن هو الملك ده صحيح تصرفه أعلى على المالكين؟ أنت مالك وهذا مالك وده مالك وده مالك وده مالك، كل واحد مالك اللي عنده أيا كان أهو مالك. لكن لما يجي الملك يبقى على الإيه؟ على الكل. نقول له له المالك يتصرف في ملك الغير، ده ما يتصرفش في ملك الغير. انت تعرف الملك دي او الرئيس او حاكم الدولة او الاخر رئيس على مين؟ رئيس على المخالف لقوانينه بس، انما اللي مش مخالف قانونه ولا له دعوة عندي وانا مالي ومالي. يعني متى يكون رئيس علي؟ هم خالفه، انما ما دام مش مخالفه ولا اي حاجة خلاص انت الله. اذا مش معنى، فالذي رأى ان ملك يدخل في حوزة تصرفه مالكين رأى أن كلمة ملك أبلغ من مالك، والذي رأى أن مالك لا يتصرف في مال غيره بل هو جاء ليحافظ على إيه؟ خمسة أشياء. قاعد كده عينه مفتحة لأمته أو لرعيته عشان يحافظ على خمسة أشياء للناس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. مهمة الحاكم جاي يعمل ايه؟ انه حافظ لي على دول. اذا فهو بيحافظ لي على ما املك، مش بيتصرف فيما املك. يبقى جاي لي، جاي لي انا، يبقى يقول لك اذا هنا مالك ابلغ من ملك. انما يقول لك لكن الملك في ظاهر الامر في الدنيا عند الناس بيتصرف في المالكين، فقال لك تبقى ملك أبلغ. ولذلك ربنا حيدينا يقول لك أنا تركت كلمة ملك لخلقي، يبقى ده ملك وده ملك وده ملك وده يملك لك شيء وده يملك لك شيء، لأن دي أسباب دنيا الأسباب. لكن لما نيجي في اليوم الآخر بقى لا مالك ولا ملك، لا مالك ولا ملك. ولذلك قال لك ايه؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ. طب ما هو الامر في كل وقت لله. قال لك ده بعض اوامره لخليفته في الارض، يبقى في دنيا الاسباب اللي احنا عايشين فيها ادى شيء من عنده لبعض الخلق، انما في الاخره لا. اذا بيطمني على انك ان بليت بمالك او بملك يطغى فيك بحكم الأسباب والمسببات، لأنه مثلا يملك لك شيئا، يقول اللي حيسعدك بقى في الآخرة إن هو بس لوحده مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، فاطمئن إلى أنك أنت فيه وقت حتخرج فيه من طغيان البشر أو من طغيان الذين لا يأتمرون بمنهج الله، واطمئن جدا على أنك أنت إيه؟ ما فيش لا مالك ولا ملك بأي معنى شئتها، إن كانت مالك أبلغ ولا ملك أبلغ، إنما لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الإيه؟ الواحد القهار. ما تيجي تقول ملك أو مالك يوم الدين، هنا ملك أو مالك وهنا يوم والدين. كلمة يوم دي العرف الشائع أو العرف الاصطلاحي أو العرف الفلكي أو العرف الجغرافي لما نعرفه احنا ان كلمة يوم بتبدأ من وقت الى مثله في القابل، يعني من شروق الشمس لشروق الشمس مثلا او من غروب الشمس لغروب، فهي تشمل ليلا وايه، ده نسميه اليوم، ده يوم فلكي او يوم ايه جغرافي. انما لما نجي اليوم في التشريع عندنا نقوم نجد اولا مالك يوم ويوم ظرف زمان، مش ظرف زمان، كل حدث له ظرف زمان، يعني زمان يقع فيه ومكان يقع فيه. أيوجد حدث أي فعل لا يوجد في زمان ولا يوجد في مكان؟ مش ممكن. لازم اي حدث واي فعل يوجد في زمان وفي مكان. من الممكن ان يملك المكان ظرف الزمان، انما كيف يملك الزمان؟ ما يملكش الزمان. ولذلك المفسرين قال لك مالك يوم الدين، اي مالك امور يوم الدين، لان ظرف الزمان ده ما يملكش. قال لك لا، ده ما يملكش عندك، انما عنده هو يملكه، لانه هو اللي يملك اطلاقه. يقول ابقى يوم الدين اطلع يا يوم الدين. يبقى اذا هو اللي ايه، لا يجليها لوقتها الا هو. يبقى مالك اليوم نفسه، يجي امتى هو اللي ايه اللي يملكه. بقى انت قست الزمان والمكان، والزمان والمكان قد يملك والزمان لا يملك بمقاييس ملكية البشر. لكن ده احنا بنتكلم في الله. يبقى مالك اليوم يتقول مالك امور هذا اليوم كله. طب هو متى لم يكن مالكا؟ قال لك هو كان في ملك ومستخلف في ناس، انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مديلهم حاجة، انما في يوم القيامة مفيش حد هيبقى في ايده حاجة ابدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طب ما هو كان قبل كده لمين؟ قال ايوه عند العاقل لله، لكن عند ظاهرية الناس ربنا مدي للناس تصرفات في امور الناس، لكن في الاخرة مفيش الا ايه الا هو. كلمة يوم بقى هنا هتطلق على 24 ساعة ولا هتطلق على مقابل الليل؟ تطلق على ايه؟ على مقابل الليل. ام قال لك سيروا فيها ليالية واياما امنين، يدل على ان الليل مقابل اليوم. يبقى اذا اليوم هنا معناه الايه؟ معناه النهار. اليوم معناه النهار، 7 ليال و8 ايام. يبقى فيه ليال وفيه ايه؟ ايام. هنا في المنطق هنا ليالي وايه وايام. طيب هو مالك يوم الدين ده؟ مدام هنا الليالي والايام يبقى اليوم هنا معناه النهار. هي القيامة دي هتبقى بالنهار؟ طب ده احنا ما نعرفش هتبقى ازاي، ليلا او نهارا، مش كده ولا ايه؟ طب يبقى سماها يوم ازاي مدام اليوم عنده مش هو ال 24 ساعة، لان جايب مقابله النهار، مش كده؟ يبقى اليوم عنده جايب مقابله الليل، يبقى اليوم عنده مقابل الايه؟ النهار. طب ده احنا ما نعرفش هتيجي بالليل او بالنهار. نقول له تعالى لان النهار فيه استيقاظ الحركة، والناس قبل اليوم الاخر هتشملهم غيبوبة الموت. يبقى لما يجي اليوم كأنه ايه؟ استيقاظ من الله. كأنه ايه؟ استيقاظ من الله. ولأن في اليوم الآخر هنتعرض بقى للايه؟ للمجهودات والأهوال. وده محلها دائما الايه؟ النهار ولا الليل؟ برضو الايه؟ النهار. طيب ادي كلمة يوم. لكن إذا قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يبقى معناه ايه؟ ان اردت ان اليوم الجغرافي بتاعنا ده 24 ساعة، يبقى كل 24 ساعة هو في ايه؟ في شأن، مش كده ولا ايه؟ وان اردت برضو اليوم اللي هو مقابل النهار، يبقى هو برضو في شأن، كل نهار هو في شأن، مع ان شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا. مدام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا، يبقى لازم نشوف كلمة يوم دي. نقول له الارتقاءات الكشفية اللي اكتشفنا بها اسرار الفلك علمتني ان بتقول الارض كورة وبتلف حوالين نفسها في حركة، وبتلف حوالين الايه؟ الشمس. بينشأ عن لفتها حول نفسها ليلا ونهار، وبينشأ عن لفتها حول الشمس فصول. طيب ما دامت الارض تدور، يبقى قدر لي يوم كل منطقة. امسك خط واحد مثلا من خطوط الطول، لان هي دي اللي ايه تبقى مفيها ليل ونهار، مش كده ولا لا؟ لما تجيب خط من خطوط الطول وابدأ له يوم نهار، مش هياخد النص؟ طيب الخط اللي بعده يبقى بدأ نهاره بعد قد ايه؟ بعد مدة. طب وانت ليه هتاخد بالخط ده؟ انت تاخد بالحركة، بمعنى ان كل الارض ما تتحرك حركة يبقى بدأ يوم وانتهت غابت عن حتة يبقى بدأ ليل. طب وهي دائرة دائما. اذا ففي كل جزء من مليون لحظة من المليون من اللحظة بيبدأ نهار. يبقى اذا لما نقول كل يوم هو في شأن، انت بتحسبها كل يوم انا ولا كل يوم الصين ولا كل يوم ليبيا ولا كل يوم ايه؟ كل يوم بحته. يبقى اذا هو في شأن لا ينتهي، لان خروج ليل ونهار لا ينتهي ابدا. كل لحظة يبدأ ايه؟ يبدأ يوم. كل لحظة يبدأ يوم، كل لحظة يبدأ يوم. اذا هو في ايه؟ هو في شأن دائما، في شأن دائما مش معطل يعني، لا هو في شأن دائما. لان ما دام قال لك كل يوم تقول له يوم، يوم من؟ يوم الخلق جميعا. وما دام يوم الخلق جميعا كل لحظة يبتدئ فيها يوم وينتهي فيها. اذا فمعنى كل يوم هو في شأن تسميه يوم الان، اي كل ان هو في شأن، لان كل ان بيبدأ ايه؟ بيبدأ يوم. يبقى اذا مما يجعل الحق يستحق الحمد انه مالك يوم الدين، لان دي المسألة اللي هتفصل الفصل النهائي في كل ما يريح الذي تعب في الحياة. نقول له لا انت هتروح، ما فيش حد من زملائك او من اخوانك الانس ده هيبقى له سلطان عليك. يبقى ده يطمئن مين؟ يطمئن العبد. اذا من تمام ضمان الامن في النفس البشرية ان يعتقد الانسان باليوم الاخر. ان فاته جزاء على عمله في الدنيا من جهد الناس له سيطمئن على ان جزاءه في الاخرة لن يفوته. وحين يوجد الجزاء في الاخرة يكون اربى فائدة، اربى فائدة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا له حين اهديت له الشاة، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رسول الله يحب لحم الكتف، لحم الرقيق ده، فلما جاء قال ماذا صنعت بالشاة؟ قالت تصدقت وبقي كتفها. قال كلها بقي إلا كتفها، كلها بقي. انت بتقول اللي بقي كتف ده هو ده اللي راح، انما اللي بقي ليه؟ لان الكتف اخذناه لانفسنا، وغير الكتف اللي انت تصدقت به قدمناه لنا في اليوم الاخرة. يبقى هو ده اللي باقي. كلها ذهب الا ايه؟ كلها بقي الا كتف. ده بيدلنا على ايه؟ بيدلنا على ان الاصل الاصيل في النفس ان يكون النفع في يوم، في اليوم الاخرة. ايوه، لان هو ده النفع اللي مش هينقطع. احنا كنا قلنا في حلقة ان كل نعيم الدنيا مهما تنعم الانسان اما ان يفوتني النعيم واما ان افوت النعيم. يبقى عظمة الاخرة في الجنة ان النعيم لا يفوتني وانا لا افوت النعيم. يبقى اذا من الخير ان يكون نعيمي هنا او نعيمي هناك، لازم يكون نعيمي هناك. يبقى صدق رسول الله في كلها بقي الا ايه؟ الا كتفه. دخل واحد على بعض الصالحين فقال له انا اريد ان اعرف انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره. فماذا قال له؟ انظروا الى دقه الجواب، اشراقيه الاداء. قال له يا اخي ان الله ارحم بعباده ان يجعل موازينهم في ايدي امثالهم، ميزان كل امرئ في يد نفسه. لأنك تستطيع أن تغش الناس، إنما تستطيع أن تغش نفسك. قال لك ميزانك في إيدك، تستطيع أن تدرك أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. قال له كيف؟ قال له إذا دخل عليك من يعطيك صلة ودخل عليك من يأخذ منك عطاء بأيهما تفرح؟ فسكت. قال إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ لماذا؟ قال لك لأن الناس يحبون من يعمر لهم ما يحبون، فالذي يعطيني يعمر دنياي والذي يأخذ مني يعمر آخرتي. اذا فاذا كنت من اهل الاخرة افرح بمن ايه ياخذ مني اكثر ممن يعطيني. ولذلك كان بعض الصالحين اذا دخل عليه من يريد صلته يقف له ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الاخرة بغير اجرة. ما بياخدش اجرة منه, بيديني ايه؟ بيديني زادي. اذا فكلمة ملك يوم الدين دي قضية ضخمة من قضايا العقائد. ساعة ما نعرف اننا كلنا مردودين الى الاله, كنا في الدنيا قد يرد بعضنا الى بعض, ولكننا في الاخرة لا نرد الا لله وحده. يبقى هذا امر يطمئن على ان ايه المسائل كلها ستسير كما تحب, وانت الذي تضع الايه الاساس. فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كانت تبقى قضية مشكلة. لذلك كان الايمان باليوم الاخر من قضايا الركنية في الايمان. ليه؟ قال لك لان لو ما كانش فيه ايمان باليوم الاخر كان يبقى القوي يأخذ بقوته, ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب. لان الذي لم يستقم اراح نفسه واخذ كل شهواته في الحياة, والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته, هؤلاء لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه, كانوا يبقوا خدوا مقلب في حياتهم. ودوكم هم اللي يبقوا ايه اللي يبقوا ارتاحوا. فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على ان المبتدأ من الله والانتهاء الى الله. اذا لا نضيع بين القوسين في غير الله. ما دام القوس الاولاني من الله والقوس الثاني الى
الله,
يبقى احنا بقى نتنزح ليه في وسط القوسين؟ لا, يبقى بين القوسين يجب ان يرد الى مين؟ يجب ان يرد الى الله. لاحظوا هنا شيء في اللغه, شيء يسموه ضمير الغيبه. الغيبه زي ما تجيب اسم زيد حضر او زيد قابلته, يبقى ده زيد ده غيب ولا غايب ولا مش غايب؟ غايب. الا ما انت قابلتك, مش كده؟ انا تكلمته, يبقى ده حاضر ولا لا؟ يبقى اذا فيه كم حاجه, غائب ومتكلم اللي هو انا, ومخاطب اللي هو انت. انا اللي بتكلم وانت اللي قدامي خاطب, قرينتنا واضحه. انما كلمه هو دي اللي هي على زيد الاسماء الظاهره من الغيب كله. لما اقول ايه, لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى ايه؟ تكلم, مش كده؟ انما قال الحمد لله لان الله غيب, لان الله غيب, وقاعد يتكلم ورب العالمين غيب, مش قدامي يعني. وخدناها كلها بالايه؟ بالعقديات, والعقديات كلها غيبية. مفيش امر عقدي يجي في امر حسي ابدا, لا يأتي امر عقدي في امر حسي ابدا. اتقول انا اعتقد انني جالس في مسجد الاذاعة وقاعد في الشعراوي بيتكلم؟ دي عقيدة دي, لانها امر حسي, ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الاثمان ولا البتاع. انا احس كده ولا ايه؟ فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله يبقى غيب, ورب العالمين غيب, ورحمن ورحيم غيب, ومالك يوم الدين غيب. خلاص, كان يجب ان يكون السياق اياه نعبد, مش كده؟ كان يجب ان يكون السياق في الصورة ايه؟ اياه نعبد. لكن رحمة نقول السياق ده بيسموه التفات. التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى ايه؟ كأنك استحضرت الغيب الها, واستحضرته ربا, واستحضرته رحمانا, واستحضرته رحيما, واستحضرته مالك يوم الدين, فبان امامك واصبح مخاطبا. دخل الغيب الى ايه؟ الى حضور الخطاب. بعد ما كان غيب بقى ايه؟ بقى حاضر. بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى ايه؟ عين يقين. فما تقولش اياه بقى هيظل غيب لامتى بقى؟ ده انت قعدت تجيب الصفات الغيب كده 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 لحد ما ايه اختمرت صفات الغيب بقى في بقيت في محضر الشهود. فقلت اياك نعبد واياك نستعين. ساعة ما تشوف اياك نعبد العبارة كانت تؤديها نعبدك مش كده ونستعين بك ولا ايه؟ لكن لما تيجي تقول ايه اقابلك ما يمنعش ان تقول واقابل فلان، انما تقول اياك اقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني، يبقى مش هتقول الا هو مش كده ولا لا؟ يبقى اذا لما تقول اقابلك يصح تقول وفلان وفلان وفلان، تبقى المقابله مش خاصه. لكن اذا قلت اياك وتقدمها اقابل ما يقدرش تعطف عليه واحد تاني والاسلوب يفسد. يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعباده، بلك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نعبد. ليه؟ لان لما تقول نعبدك الذهن اول ما يسمع يقول لك يمكن حيعطف حد تاني، لكن لما نقول اياك ونقدمها كده من اول الامر انحسمت، من اول الامر انحسمت العباده لله وحده. ليه؟ ام قال لك لان العباده دي خضوع لله، بيفعل ولا تفعل، ولذلك جعل الصلاه دي هي العباده، وجعل السجود هو منتهى الخضوع. ليه؟ ام قال لك لان الانسان المستقيم ده، طب ده الانسان بيعرفوه حيوان مستوي القامه، مستوي القامه يعني مش قامته كده بالارض، مستوى القام. ولذلك لما يجي يعدوا الواحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجه وحب يعني مش كده، يبقى مستوى القامه دي يبقى له ايه؟ اعلى وله اسفل، اعلى وهو هنا، يوم يجي الخضوع ده يروح ايه؟ اعلى ده يخليه اسفل. شو الخضوع بقى؟ الخضوع المطلق. فساعه ما تقول اياك نعبد اي نخضع، واقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد. ليه؟ لانه بيكور نفسه، سواء القامه دي والراس المرتفعه الشمخه دي بتيجي عند موطئ الايه؟ عند موطئ القدم. يبقى اذا كان ذلك في القالب، يمكن لو كان حكايه في القلب كده كنا ندريها على بعضنا، وانا نزل لله في الغيب وانت تنزل لله في الغيب، لا هو عايزنا ننزل انزلاله مش قلب بس، قالب امام بعضنا عشان نفضع عبوديتنا لبعض، تبقى عبادي عبوديتنا. يبقى ما يجيش اللي اعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده، هاي يقول له تعالى هنا واسجد كده، علشان اللي انت بحكم اوضاع المجتمع انت علي عليه يشوفك كده وانت، يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له، عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر، والادنى يشوف الاعلى برضو زيه. يبقى اذا السوائيه في العباده هنا، سوائيه في العباده، تبقى تديني ايه؟ عباده، وعباده لواحد، لان العباده لواحد تحميك من العباده لملايين سواك. فلو لم تكن العباده لواحد لخضعت لكل ذي قوه في اي ناحيه من النواحي.
بقي أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب بقولنا آمين، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين علمه جبريل أن يقول بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين. إذن فهي من مقول جبريل لرسول الله وليست كلمة من القرآن. وكلمة آمين تعني استجب يا الله فيما دعوناك به من قولنا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. والدعاء بقولنا اهدنا الصراط المستقيم دعاء بمطلوب، وآمين دعاء بتحقيق المطلوب لا بزيادة على المطلوب. وكلمة آمين اختلف العلماء فيها هي عربية أم غير عربية، ويعنون بذلك أصالة وجودها، والذين يقولون إنها غير عربية أي أنها منقولة من لغات أخرى، يأتي قوم ليقولوا وكيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن حكم الله بأنه عربي. ولهؤلاء نقول إن ورود كلمة من الكلمات ليست في أصلها عربية في القرآن الكريم لا ينفي أن القرآن كله عربي، لأن معنى أنه عربي أنه إذا خوطب به العرب فهموه. فهب أن ألفاظا دخلت في لغة العرب من لغات أخرى قبل أن ينزل القرآن، ثم دارت بها الألسن ولاكتها أساليب البيان عند الناس، فأصبح الذين يسمعونها بعد الدخول الأول أو بعد وافدتها الأولى يسمعونها على أنها عربية. فحين يأتي القرآن بما دار على الألسنة وألفته الآذان يقال إنه عربي، فليس المراد بالعربي أي المولد العربي، لا، إنما المراد أن القرآن نزل بهذا اللفظ، وهذا اللفظ له شيوع على ألسنة العرب لا يقل شيوعا عن أي لفظ آخر. وما دام اللفظ قد شاع في الألسنة قولا وعلى الآذان استماعا، فإن الأجيال التي تستقبله بعد ذلك لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التي ميلادها عربي، لأنه أصبح الاستعمال عربيا. فمعنى ذلك أن القرآن لم ينشئ كلمة جديدة في العربية من غير العربية، ولكنه جاء بكلمات هي في الميلاد غير عربية، ولكن ساعة نزول القرآن كانت شائعة شيوع اللفظ العربي فلم تختلف أبدا. وما هي اللغة؟ اللغة عبارة عن ألفاظ يصطلح على معانيها، بحيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى. فآمين كانت مستعملة بمعنى استجب، وبمعنى استجب يسمونها عندنا في اللغة ليست فعلا، استجب فعل، ولكن آمين ليست فعلا وإنما هي اسم يدل على الفعل. لأننا سنضطر إلى أننا نتكلم في بعض التقعيد بصورة ميسرة مبسطة. اللغة التي نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف. فما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف؟ الثلاثة كل واحد منها كلمة، فالاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. هذه الكلمة لها معنى في ذاتها، إنما هذا المعنى أهو مستقل بالفهم أم غير مستقل بالفهم؟ إذا قلت محمد فهمت الشخص الذي سمي بهذا الاسم فصار له معنى مستقل بالفهم، وإذا قلت كتب كلمة أيضا لها معنى وهي تجميع الحروف لتقرأ على هيئة كذا، يبقى برضو كتب كلمة لها معنى مستقل بالفهم. وكلمة في برضو كلمة لها معنى ومستقل بالفهم لأنها تدل على شيء في شيء، لكن إيه اللي في إيه ما نعرفش، تبقى دلت على معنى وهو الظرفية إنما مش مستقل بالفهم. لازم تقول لي ايه في ايه، تقول لي الماء في الكوب، لكن محمد دلت على معنى مستقل بالفهم، وكتب دلت على معنى مستقل بالفهم، وفي دلت على معنى فقط وهو الظرفية، وعلى الاستعلاء، انما ايه على ايه ما نعرفش. يبقى اذا معنى غير مستقل بالفهم بل يحتاج الى شيء، وهو ان نقول الماء في الكوبي او محمد على الفرس. اذا فالكلمات الثلاثة لها معان،
بس مرة مستقلة بالفهم ومرة مش مستقلة بالفهم.
الغير المستقل بالفهم بنسميه حرف، نعوز له متعلق،
نعوز له
متعلق. كتب بالقلم نقول كتب بالقلم، او تصدق بدرهم، يبقى لازم البه ما يظهرش معناها الا بضميمة شيء، فمعناها غير مستقل بالفهم الا بضميمة شيء اخر. لكن محمد وكتب لها معنى مستقل بالفهم. طب اللي له معنى مستقل بالفهم طلع اسمه فعل، نقول له تعالى الزمن جزء من ماذا؟ هل الزمن جزء من محمد ولا من كتب؟ ان هو اللي عايز زمن، كتب هي اللي عايزه زمن، انما محمد الاسم مش عايز زمن. يبقى اذا الاسم هو ايه بقى؟ دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. وكتب دل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه. والحرف دل على معنى غير مستقل بالفهم. كلام طيب قوي. قال علامة الفعل ايه؟ قال تعرف ان ده فعل ازاي؟ قال لك انك تسند اليه تاء الفعل، كتبت، انما بقولش محمدة، لا، كتبت او كتبت او كتبتي. فاذا رأيت شيئا يدل على فعل يعني حدث الزمن جزء منه ولكنه لا يقبل العلامة، لا تقل عليه فعل، بل قل هو اسم على فعل. آمين من هذا النوع، ليست فعلا بل لكن معناها ايه؟ انها اسم بس مدلوله فعل، مدلوله ايه؟ استجب. وليه لم نقل انها فعل؟ لانها لا تقبل علامة الفعل، فلا تأتي فيها لا تاء الفاعل ولا تاء التأنيث ولا امر. يبقى ده اسمه اسمي فعل. يبقى الكلمات هتبقى كم؟ اسم وفعل وحرف وخالفة اللي هي هنسميها اسم ايه؟ انت بتستعمل اسم الفعل ده كتير، ساعة ما تقول اه معناها ايه؟ اسم ولا فعل ولا ايه؟ هم قال لك لا، هي اسم لفعل اتوجع. ساعة ما تسمع الكلمة دي تقول ايه؟ اتوجع، تبقى اسم فعل ايه؟ فعل مضارع. طب ساعة ما تقول فرضو اسم فعل بمعنى اتضجر، يجي يقول لك الشيء الفلان تقول له هيهات، اسم فعل ماضي يعني بعد، بعيد ان يكون ذلك، بعد ان يكون ذلك، يبقى ده اسمه ايه؟ اسم فعل. امين اسم فعل امر. يبقى اسم يدل على فعل، مرة يكون ماضي، مرة يكون مضارع، مرة يكون ايه؟ مرة يكون امر. فامين اسم يدل على فعل هو ايه؟ استجب. يبقى ده فعل ايه؟ فعل امر. حين نقول امين استجب، مرة تقولها وأنت القارئ، ومرة تقولها وأنت السامع. ساعة تقرأ الفاتحة أنت بتقول برضو إيه؟ آمين. يعني أنا دعوت يا رب، ولا تقتصر على الدعاء بل تدعو أن يجاب الدعاء أيضا. يبقى في آمين أنت دعوت في اهدنا، بتقول أنا نظرا لشدة تعلقي بالمرغوب في الهداية فأنا لا أكتفي يا رب من أنني أقول اهدنا، ولكني أطلب منك يا رب أن تجيب اهدنا هذه. يبقى في طلبين، طلب خاص بهدنا وطلب بأن يجيب الله دعاءك في قولك اهدنا. لا تكرر هذا الطلب إلا إذا كان المطلوب يهمك جيدا، هذا إذا كنت تقرأ. وإذا كنت تسمع فكأنك قلت استجب يا ربي لاهدنا التي قالها القائل واستمعت لها. فحين تقول آمين تكون أحد الداعيين، لأن المؤمن أحد الداعيين. مدام أنت دعيت وأنا قلت آمين يبقى أنا شريك لك في الدعاء. ولذلك القرآن حين عرض لهذه القضية عشان المؤمن وداعي، أن سيدنا موسى عليه السلام لما دعا أن يطمس الله على قوم فرعون ويهلكهم وإلى آخره، ماذا قال الله لموسى حين دعا؟ ربنا اطمس، قال قد أجيبت دعوتك ولا قد أجيبت دعوتكما؟ طب الداعي كان موسى ودعوتكما يبقى موسى وهارون. طب كيف مع أن الذي دعا مين؟ دعا موسى. يبقى نقول له أن موسى دعا، وحين دعا موسى أمن هارون، فحين أمن هارون كان مشاركا في الدعاء. فلما أراد الله أن يبشرهما بإجابة الدعوة لم يقل قد أجيبت دعوتك يا موسى، ولكن قال قد أجيبت دعوتكما. هنا يجب أن نلحظ أن قول الله الحمد لله رب العالمين في فاتحة الكتاب جاء بالصفة العامة لله، وهي الربوبية التي تقتضي الإيجاد من عدم والإمداد من عدم والهداية بالقيم. أنك عايز تربي، هل تربي ولدك فقط بأن تطعمه وأن تسقيه وأن تسكنه وأن تلبسه، ولا برضو تديله القيم أيضا؟ ده الأهم من كل هذا أن تعطيه القيم. يبقى لا يكون ربا حقيقيا إلا إذا أمد المادة وأمد القيم. كلمة رب العالمين تفيد أنه مرب، ومدام مرب يبقى يشمل كل هذه الإيه؟ ثم فصل الله ذلك، فخص الأمر المادي بإهلال بعض الصور، وخص الأمر القيمي باختصاص بعض الصور. فمثلا قال في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. كلام مادي كله، يبقى امتنان بالنعمة المادية التي تقيم مادية الإنسان في الكون. وبعد ذلك يأتي في سورة الكهف ويجيب القيم لوحده: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يبقى إذن في سورة الأنعام مسك الناحية الإيه؟ مادية في الكون. في سورة الكهف مسك الناحية الإيه؟ قيمية. وبعد ذلك يأتي في سورة مثلا فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، ويجيب المدبرات اللي هي العالم الخفي ده برضه لنا، ودول تشمل الاثنين. وبعد ذلك يأتي في سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات. قد يكون خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور وأنزل الكتاب وفطر السماوات والأرض وجعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، ثم تقلى عن كونه. قال لك: الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. لسه بتوعه، مش خلقهم وشردوا منه، لا لسه بتوعه. يجمع كل ذلك الحمد لله رب العالمين. إذن فخمس صور، هذه الصور كلها استهلت بالحمد لله. لماذا؟ للقيم مرة، وللمادية مرة، وللجامع بين القيم وبين المادية. الحق سبحانه وتعالى حين يمتن علينا بهذه النعم يقول لنا ان النعم دي لن تدوم لك ولن تدوم لها، خلاص. ويبقى لما بتحمد هيبقى الحمد على قدها. اما الحمد الحقيقي بقى اللي يعني. قال لك قال بقى هناك لما تشوف بقى ما اعد لك في الاخرة من لقاء ربك ومن نعيم، تقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. وهنا يكون الحمد لله حمدا لا نهاية للإنعام فيه. وإن كان في الأول هناك حمد، فيه نهاية للإنعام. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وشوف وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نآد النعمة بقى اللي إيه. يبقى إذن استهل الأمر بالحمد على نعم قد تفوتك أو قد تفوتها، وختم الأمر بالحمد لنعم لا تفوتك ولا تفوتها. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هنا يجب أن نأخذ بعض الخطرات حول التسمية التي استهلت بها الفاتحة، وحول الحمد لله الذي استهلت بها فاتحة الكتاب، لنقول أن على المؤمن أن يسمر هذا الفاتح ويسوره. يسوره يعني يجعل يسور الكنز زي ما بتسور الأرض تخرج إيه خيرته. فإذا كان الحق قد أمرنا أن نبتدع كل عمل لنا ذي بال بقولنا بسم الله، فيجب أن نسمر هذا الأمر. نسمره يعني نزود فيه. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم عند أول كل عمل، خلاص. ولنستدرك ما فات من نعمة البدء بالتسمية نقول وبسم الله على كل عمل لم أبدأه ببسم الله. يبقى اسمه بسم الله قضاء تقضي اللي عليك، خلاص. وبسم الله عن كل عامل نسي ان يقول عند عمله بسم الله. تبقى اديت عن نفسك في الحال، واديت عن نفسك في الماضي، وحملت عن اخيك الساهي عن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، ليعطيك الله شحنة البركة في كل ما تأتيه مضاعفا بنيتك فيه. واذا كان ذلك في بسم الله فيجب ايضا ان نأخذ في الحمد لله. الحمد لله نقولها عند مشاهدة نعم لم تكن ثمرة عملنا، النعم اللي في الكون دي لم تكن ثمرة عملك، وفيه نعم كانت ثمرة عملك، فاستقبل النعم التي ليس لك فيها عمل بالحمد لله الذي تفضل بها من غير حول منك ولا طول. وإذا كان بعملك فاحمد الله على أن العمل قد أتى بهذه الثمرة، وقل الحمد لله. خلاص. والحمد لله عن ايه؟ برضو زي ما قلنا هناك، زي ما قلنا في البكملة، هنقول في كل عمل ايه ثمرة، هنقول الحمد لله. خلاص. والحمد لله على كل نعمة نسيت فيها الحمد لله. خلاص. والحمد لله عن كل منعم عليه نسي ان يقول الحمد لله.
الحمد لله.
وبذلك نكون قد اخذنا بركات فاتحة الكتاب باسرها.
الحمد لله عليك يا شيخ الله.